الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد البرزخ بين الأحدية والواحدية وبين البطون والظهور سر التجلي الأعظم، أحمد البداية والبشارة، محمد النهاية والهداية، محمود السيرة والسريرة، مصطفى العناية والرعاية، وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكماله. اللهم صل على سيدنا محمد مجرى الربوبية بقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومفتتح النبوة بقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وتجلي الألوهية الأعظم بقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم الرؤوف الرحيم، وعلى آله وسلم بقدر ما وضعته فيه من أسرارك، واجعل لنا منه أوفر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيب. اللهم صل على سيدنا أحمد الأولية والرسالة، وسيدنا محمد الآخرية والنبوة والهداية، المتخلق بالعبودية والقائم بحقوق الربوبية والألوهية على أكمل وجه، وعلى آله وصحبه وسلم كما هو أهل بما أنت أهل، وأنلنا منه وعلى يديه أوفر نصيب من القرب والتخصيص. يا كريم يا مجيب يا ودود يا الله يا الله يا الله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم على سيدنا محمد المتعلق والمتخلق والمتحقق بها وعلى آله، وارزقنا محبة فيه وتعلقا به، يورثنا منه على يديه تعلقا وتخلقا وتحققا بأسمائك يا رب العالمين. اللهم يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، صل صلاة هوية على من جعلته هوية الأكوان وسر روحانيتها، سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وسلم، واجعله هوية لذاتنا وروحا لأرواحنا، نسلم بها منوار الأشقياء وننال بها عطاء السعداء. اللهم يا والي الخلق بالإحسان إيجادا وإمدادا وإرشادا، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الوالي وعلى آله، الذي وليته الأكوان بالرحمة، ووليته العباد بالهداية والإرشاد، وواليته بمددك وفضلك ليسع ذلك بلطفك، صلاة توالين بنعمك وفضلك مع التوفيق لشكر ذلك، والقيام بأعباء ما وليتنا عليه من تزكية أنفسنا ورقابة قلوبنا، مع حسن رعاية من وليتنا عليه من خلقك، فلا نضيع من نعود، وأن تصلح وتوفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد، يا الله يا والي يا مجيب. اللهم يا متعالي عن التشبيه بآيات التنزيه، والمتعالي عن تنزيه المنزهين بألفاظ التشبيه، فأعجزت الخلق عن إدراك ذاتك، فكان إدراك العجز منهم هو عين الإدراك. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المتعالي وعلى آله، أعلم الخلق بالله وأخشاهم لله، ومن تحقق بالمتعالي في ظاهره وباطنه فأعجز الخلق عن إدراك مقامه عند مولاه الذي تولاه، صلاة نتعالى بها عن كل وصف وقول يبعدنا عن معالي الهمم والأعمال والأحوال، فنتعالى بها على أنفسنا فلا تسول لنا هواها، ونتعالى على وساوس الشيطان فلا يؤوينا، ونتعالى على شبهات المشبهين والمجسمين فنغرق في بحار تنزيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم يا بر يا رحيم، أنت خالق البر والدال عليه والآمر به والموفق إليه، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد البر وعلى آله، أبر من خلقت من خلقك بالحق والخلق، صلاة توفقنا بها أن نبر سيد الخلق محبة واتباعا ونصحا، وأن نبر أهل بيته وقرابته وصحابته على الوجه الذي يليق به، وأن نكون بارين بوالدينا وقرابتنا وكل من تعاملنا معه وتعامل معنا من المسلمين، يا بر يا تواب يا رحيم. وكما دعوناك يا رب لأنفسنا، ندعوك لآبائنا وأمهاتنا وأقربائنا وذريتنا وأهلينا وآل بيت نبينا وعلمائنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب منازل السائرين إلى الحق عز شأن لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي الفقيه الحنبلي المفسر الصوفي المتوفى سنة 81 و400 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وقراء مصنفاته وشراحها الدارين آمين. وما زلنا في قسم الأخلاق وهو 10 أبواب: باب الصبر والرضا والشكر والحياة والصدق والإيثار والخلق والتواضع والفتوة والانبساط. واليوم نتكلم على باب الحياة. قال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعني كأنه يقول ألم يعلم بأن الله يرى فيستحي، لأن الإنسان إذا استشعر رؤية الله له وأنه ناظر إليه استحى من الله أن يعصاه في الخلوة كما أنه لا يعصاه في الجلوة. فإذا تحقق الإنسان برؤية الله له استوى عنده السر والعلم والعزلة والاحتكاك بالناس. ولذا ألم يعلم بأن الله يرى. الحياة من أول مدارج أهل الخصوص. هو الحياة الشكر خلصنا، أنت اللي ما حضرتوش. الحياة من أول مدارج أهل الخصوص. ليه بقى؟ لأن الإنسان يبدأ خائف، يغلب عليه الخوف وعنده من الرجاء القليل، ويبدأ الخوف يتزن مع الرجاء، يزيد الرجاء شوية فيوزن الخوف فيصل إلى مرحلة الاتزان. فالرجاء يدله على المحبة، بين المحبة والرجاء المودة، وفوق المحبة الاشتياق والنقص. فالإنسان مع الله يمر بمراحل كثيرة. فلما كان أهل الخصوص اتزن عندهم الخوف فصار هيبة، ولم يرتفع الرجاء عندهم إلى درجة المحبة فصار مودة، فتولد من المودة والهيبة حالة تسمى الحياة. فالخوف والهيبة يستدعي الفرار من متاهبه، والفرار من الله إليه، لأنه لا فرار منه إلا إليه. وبالتالي يبقى الهيبة والخوف كلها مقامات تستدعي الحركة لأن فيها الفرار، ومقام المحبة يستدعي الشوق، والمشتاق تملي يسعى لرؤية محبوبه فيدعوه إلى الحركة. فهمت؟ إذا استوى بقى مقام الهيبة مع مقام المودة فتولد، لأن دي حركة تفر والتانية حركة تطلب، فإذا استوي تولد الحياء وهو السكون. فهمتوا الآن؟ وبالتالي يبقى ده من أول مقامات أهل الخصوص. لأن الهيبة تدعوك إلى الفرار والمحبة تدعوك إلى الشوق والطلب، فده بيفر وده بيطلب. فهم؟ إذا استويت الاثنين دول بحيث دي خفضت دي، وصلت المرحلة اسمها السكون تحت مجاري أقداري وهي الحياة منه، لدرجة أن أحيانا يصل الحياة بالسالك إلى أنه لا يسأل ولا يطلب، لأنه مقام يغلب عليه السكون تحت مجاري الأقدار. وعشان كده عبر عن هذا المعنى في الحكم، قال إيه؟ ربما يمنعهم الأدب من كثرة الطلب، اللي هو قال في سيدنا إبراهيم علمه بحالي يغني عن سؤال، فهم؟ ربما يمنعهم الأدب عن كثرة الطلب. هل هو ينسى فتذكره؟ أم هو بخل عنك فتطلب منه؟ فإذا نظر الإنسان إلى هذه الحالات يوم إيه؟ يؤثر الحياء من الطلب فيكثر من الذكر والعبادة دون طلب. فهمت بقى المسألة؟ يبقى الحياء فيه سكون، والخوف والتعظيم فيه حركة، والإيه؟ والمودة والحب فيها نوع حركة مضرة. وعشان كده قال هنا إيه؟ يتولد من تعظيم منوط بود، منوط بود يعني مختلط مع الود. فلما تعظمه تمتنع من إيه؟ من معصيته، ولما توده تحبه فتحب ما أحب. فإذا أحببت ما أحب لا تجد عندك شهوة للطلب. فهمت بقى المسألة؟ فدي حالة بتتلبس بالإنسان، أحيانا تستمر وأحيانا تأخذ منه لحظات ويفقدها، وبعدين تجي له تاني ويفقدها، لأن الحل دوام الحل من المحال. وأحيانا يستمر فيها مدة فتسمى مقام. واضح؟ فعلشان كده بيقول لك يتولد من تعظيم منوط بود، والتعظيم نشأ من الخوف التي تولد منها الهيبة، التي تولد منها الخشية، والود نشأ من الحب الذي يتولد منه الشوق. ويتولد منهما من الشوق والحب الأنس. فهمت بقى؟ فكلها مقامات احنا عايشينها على فكرة، بس ساعات الواحد يبقى مش عارف يعبر عنها، لكن كل الناس عايشينها. تلاقي واحد المسلمين يقول لك احنا بنحب ربنا قوي كده، برضه هو مش عارف يعبر، هو يمكن يقصد مكان مقام الشوق او مقام الانس او مقام الرضا او مقام الود، بس هو مش عارف يعبر، هو عايش. فهمت ازاي؟ فاحنا مش بنقول كلام يعني ايه علشان نوجده فيك، لا، ده انت عايش، بس احنا عايزين نعرف النعم اللي ربنا بيقلبها علينا في أثناء عبادتنا له، نقوم نشكره على هذه النعم. فهمت بقى المسألة؟ فإذا شكرته زادك، وإذا زادك رقاك، وإذا رقاك نقلك إلى أعلى. لكن لما ما تبقاش عارف النعمة لما تشكرش، الإنسان لا يشكر إلا على النعمة اللي عارف. فيبقى كلامنا ده كله تعريف للإنسان عن النعم التي أنعم الله بها عليه بإيمانه أولا، وسيره خلف النبي ثانيا، وترقيه في هذه المقامات. فعليه أن يدرك هذا الترقي حتى لا يكون كافر بنعمة الله. في ناس يقول لك أنا بعبد ربنا بقالي 20 سنة وأنا زي ما أنا، كأنه بيكفر بنعمة الله. هو كونه أمدك تعبده 20 سنة دي مش نعمة كبيرة في غيرك لم يستطعها، فكيف تكفر بنعمة ربك؟ فهمت؟ والكفران يزيل النعم. فهمت ازاي؟ وعقال النعمة الشكر. وعشان كده لابد انك انت تعرف هذه المعاني. وعشان كده ربنا بيقول ان الانسان لكفور. يبقى عايش في النعم يتدمغ فيها، يقول انا بقالي سنين لم اشعر بالسعادة. فهمت ازاي؟ ألم تشعر بأن الله معك ألم تشعر بأن الله ناظر إليك؟ ألم تشعر بأن الله مدبر أمرك؟ ده لا يصيبك بمرض إلا لأنه يريد أن يسمع صوت دعائك له، لأنه بيحبك. ولا يصيبك بنعمة إلا لأنه يريد أن يسمع منك الحمد لله. فهمت إزاي؟ فهو يتعرف عليك بالجلال ويتعرف عليك بالجمال، فهو لا يهملك في لحظة، لكن أنت لا تريد أن تتعرف عليه إلا بالجمال فقط، لأن الجمال يوافق شهوتك، فاخرج من شهوتك واتركه يتعرف عليك كما يريد. فهم؟ وهو على ثلاث درجات. تملي عدته أن يقول لك أن كل مقام من هذه المقامات أو حال من هذه الأحوال الناس فيها على ثلاث درجات، ناس في الابتداء وناس في الوسط وناس في النهاية. كويس؟ الدرجة الأولى حياة يتولد من علم التوحيد بنظر الحق إليه، أو من علم العبد، وهي أول. يعني مكان التوحيد حق العبد ينصلح معه، وإن كان في بعض النسخ مكتوبة التوحيد وهي صحيح أيضا، بس إيه تحير. لكن لو حطيت فوق التوحيد العبد وتقول في كثير من النسخ العبد مكان هذا، يبقى سهل المعنى يتضح أسهل. حياة يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه، فيجذبه إلى تحمل المجاهدة. تصور أنت أن صاحب العمل قاعد ينظر عليك وأنت بتعمل، طول ما هو نظر إليك تتقن عملك ولا لأ؟ وترداش تاخد راحة، أول بس ما يغيب عنك شوية يقول لك إيه، هتقولنا بقى نشرب ونستريح شوية وروح. مش ده اللي بيحصل لما تجيب عامل يشتغل؟ وطول ما انت قاعد ليه ما شاء الله اخذ يده، لانك باصص. شفت انت لما سيدنا سليمان كان يامر الجن وقاعد ساند كده على النساء بتاعته دي السلم، فضلوا يشتغلوا ويشتغلوا بعدين بدون راحه، واتاريه قبل على هذه الحاله، قبل على هذه الحاله. وانت عارف ان الانبياء لما بتموت اجسادهم لا تتغير، ففضل قاعد كده شهور ويقال سنوات على ما دبت الارض اكلت من ساء، دبت الارض اكلت من ساء بتاعته، فاختل توازنه فوقع. فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، اللي هو العمل الدؤوب المستمر بلا راحه لانه بيبص له. فهمت بقى ازاي؟ فطول ما صاحب العمل ينظر الى العامل يفضل العامل في دائب مستمر يستحن ويستريح. فهمت بقى؟ وعلشان كده يقول لك ان المقام الاول الله ناظر الي، يبقى تلخص المقام الاول في الحياه ايه؟ الله ناظر الي. فطالما عارف ان الحق ناظر الي، ده يمنع يجعلك ايه؟ في كمال الاجتهاد والجد. في كمال الاجتهاد والجد، تريد ان تخلي كل نفسك في طاعه، كل حركه تعملها في طاعه، لانه ناظر اليك كسف انك تغفل عنه. فهمت بقى؟ علشان كده يقول لك ايه؟ حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق اليه، يعني الله ناظر اليه، فيجذبه الى تحمل المجاهده ويحمله على استقباح الجنايه، وكمان يدفعه الى انه يبتعد عن اي معصيه. فهمت بقى؟ مش كده وبس، ويسكته عن الشكوى، ما يقولش انا تعبت بقى كفايه بقى، ينسيه حتى الشكوى. يبقى هيتولد من ان الله ناظر الي ايه بقى؟ خلق حياء يجعلني مجتهد في الطاعه، مبتعد عن الجنايه، ومبتعد عن الشكوى عن الاقدار. فهمت ازاي؟ يبقى مجاهدة النفس فلا تقع في المعاصي. وبعدين مجاهدة النفس تستمر في الطاعات، يبقى ده تشرع اهو، تشريع. ما هي المعاصي تشريع والطاعات تشريع. وبعد كده يسكته عن الشكوى تحققا بأن قدر الله له هو أفضل شيء له. فلا يشتكي بقى. فهمت؟ فيسكته عن الشكوى. لأن أنت عايز تكون مؤمن بالتشريع بأحكام الله ومؤمن بحكم الله، فأحكام الله شرع وحكم الله قدر. فهمت بقى إزاي؟ فلازم تكون راضي بأحكام الله منصاع له، فتبتعد عن المعاصي وتلتزم بالطاعات، كويس؟ وبعدين راضي بحكم الله اللي هو قدر الله فيه، فلا يمنعك من الشكوى. فهمت بقى إزاي؟ يبقى لابد أن تكون متحققا متشرعا. الدرجة الثانية حياء يتولد من النظر في علم القرب، والله معي. يبقى الدرجة الثانية بقى الله ناظر إلي، الدرجة الأولى. الثانية بقى أقوى شوية، لا ده الله معي يعني ما يغيبش عني، أقرب إلي مني، بل هو أقرب إلى عينك من النظر، وإلى أذنك من السمع، وإلى قلبك من الوجدان، وأقرب إلى روحك من روحك. فهمت بقى إزاي؟ كل ده برضو اسمه علم. على فكرة لسه ما دخلناش إلى إيه؟ إلى المشاهدة اللي هي المقام الثالث اللي هو تحقق ذلك. يبقى أول مقامين مقامات علم، علم أنه ناظر إليك، علم أنه قريب منك بل معك، وهو معكم أينما كنتم. شو بيقول كده سبحانه؟ وهو معكم أينما كنتم. فإذا كان معك مصاحبا لك، ده مش نظر لك بس، لا ده معك مصاحب ليك، بل مش مصاحب ليك بس، ده أقرب إليك منك، ده أقرب إليك من حبل الوريد، ما فيش قرب يعني، أقرب إليك من إيه؟ من ثيابك ومن لحمك ودمك. فهمت بقى القرب الشديد اللي إيه؟ فدي الحالة الثانية. الدرجة الثانية حياء يتولد من النظر في علم القرب. في علم القرب يعني أن تعلم أنه قريب، هذه معنى علم القرب. فيدعوه إلى ركوب المحبة. لما تعرف أنه هو معك على طول تقوم تستمد منه، وتعرف أن مددك منه، وأن كل ما يحدث فيك من نعمة فمتولدة منه. والجبلت النفوس على حب إيه؟ من أنعم إليها وأحسن إليها، يوم يتولد منها المحبة. طول العشرة يتولد منه الحب، مش كده برضه؟ أنت لما تعاشر واحد 20 سنة و30 سنة ولا تسمع منه كلمة سوء، وتلاقيه يراعيك باستمرار، هيتولد في قلبك إيه؟ الحب له جدا، واخد بالك؟ وشدة المواد له، هو ده اللي بيحصل لما تستشعر أن الله معك، وليس معك بل هو قريب منك، بل هو أقرب إليك منك. فيدعوه إلى إيه؟ ركوب المحبة. خد بالك إن هو لسه في الطريق للمحبة، يعني لسه ما وصلش للمحبة، ده هو في الطريق إليها، يعني راكبا إليها. ويربطه بروح الأنس. روح الأنس يعني براحة الأنس بالله، الروح اللي هي الراحة. ويربطه بروح الأنس، ويكره إليه ملابسة الخلق. تلاقيه لما يقعد مع الناس يحس بالإيحاش، ولما يقعد كده مع ربه يحس بالاستئناس. عشان كده سيدنا علي الإمام كرم الله وجهه وعليه السلام كان يقول إيه؟ من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس، يعني أفلس من الشعور بمعية ربه، فاحتاج أن يكون معه أحد من الخلق ليستأنس. وعلشان كده اللي شاعر ان ربنا معاه لا يجد وحشه ولا خوف، فهم؟ واللي شاعر ان ربنا نازل ناظر اليه لا يجد همه على المعصيه ابدا. يبقى الله ناظر الي فلا اعصاه، الله معي فلا يمنعني من ايه؟ يمنعني من الاستيحاش، فلا استوحش. طالما ربنا معايا، قعدوني في حتة ضلمة، قعدوني في حتة منورة، قعدوني في حتة فيها ناس، قعدوني في حتة فيها أعداء، قعدوني في وسط جنينة الحيوانات، فتحوا باب الأسد وقعدوني جوه مع الأسد، واخد بالك؟ خلاص ربنا معايا، ربنا كاتب لي الأسد هياكلني، هياكلني، مش هياكلني هيجي إيه؟ ينام جنبي. فهمت بقى إزاي؟ فتلاقيه ما يخافش. ما يخافش ليه؟ لأنه هو قلبه قوي بمن معه. شوف أنت الطفل الرضيع اللي ما يدركش إن الأسد يخوف، وأمه شايلاه كده وحطناه ودخلت بيه قدام الأسد، هيشعر بخوف؟ أو شايف الأسد زي القطة، زي الفار، زي كل حاجة، بل يمكن يمسك الأسد كده ويلعب في شعره. ليه؟ لأنه من كتر استئناسه بأمه أنها معه زال عنه كل خوف. فهمت بقى إزاي؟ كذلك الإنسان، ويعني مجرد تشبيه للتقرير، لما يستشعر أن ربنا معاه يزول عنه كل خوف. ما حدش يعرف يخوفه، أصل مين هيخوفه؟ اللي هيخوفه اللي قدامه دول كلهم أوهام، كل من عليها فان. تراب هيخوف تراب، عدم هيخوف عدم. فهمت بقى إزاي؟ وبالتالي إيه؟ يزول عنه الوحشة، تزول عنه الوحشة. يبقى الأولاني الله ناظم آي، تزول عنه الغفلة، والله معي تزول عنه الوحشة. فهمت؟ يبقى الأول ليس بغافل، والثاني لا يستوحش. مقامات كلها، وممكن على فكرة تبقى في الاثنين، ما سبت، لأنه خد بالك لما بتنتقل من مقام لمقام مش معناه خلاص، لا، ده أنت ما زلت متلبس فيه، بس زاد عليك حاجة جديدة، مش خلاص بقى سبناه وبعناه، لا. يبقى تبدأ الأول في الطاعة، لا تفتر ولا تغفل. وأكمل الخلق في الطاعة مين؟ رسول الله. حتى نومه ما كانش غفل، أنت نومك هيبقى برضو غفل، لكن شوف بقى النبي كان لا يغفل عن رؤية مولاه، تنام العين ولا ينام القلب، وعلشان كده لا يدركه منا لاحق ولا سابق. فهمت ازاي؟ مهما حاولنا، هتقول لي الولي ولا النبي؟ هقول لك السماء ولا الارض؟ فهمت بقى؟ اين هذا من هذا؟ والنبي بالنسبه لسيدنا رسول الله كالسماء للارض، لان نبينا نبي الانبياء، فلا يستطيع احد ان يتصور مقام نبيك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له ايه؟ وجاهد في ايه؟ وجاهد في سبيل الله تكلف الا
نفسك.
نفسك، لان النبي كان لا يجد وحشه ولا خايف خوف. وجاهد في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. يعني كان النبي مش مباح ليه لو واجه الاكوان انه يفر، لانه هيفر لمين اذا كان هو فئه كل مسلم؟ النبي فئه كل مسلم، احنا نفر لفئه، طب النبي هيفر لمين اذا كان هو الفئه؟ فلا فرار، لا يعرف الفرار. فكان إذا حمي الوطيس كان أقرب الناس للعدو مين؟ رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فهمت بقى إزاي؟ ليه؟ لكمال أنسه بمولاه، فلا يخاف من شيء، خلاص زال الخوف من الأشياء. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين نزل من على الحمار بتاعه والدب اللي كان راكبها، لما هوازن أمطرتهم بالنبل في أول حنين، بقى النبل ده لدرجة بقت ايه؟ السماء مغيمة من شدة كثافة النبل، يعني كأنهم بقى الليل لا دخل من كثرة النبل. يعني تتصور نبل ده يبقى قد ايه بقى؟ آلاف مؤلفة غطت السماء. الصحابة فرق فرار ايه؟ يعني مش فرار خوف، ده فرار انفعالي كده، زي ما الواحد يجيله حاجة تصب تقوم يرجع. فهمت ازاي؟ وبعد كده يرجع تاني، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فضل واقف يقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. والنبل كله في جميع الجهات، والنبي لدرجه سفيان ابن عبد المطلب ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي، كان لسه اسلم في من كام يوم في فتح مكه، وحنين دي جت بعدها على طول، بقى ماسك خطام ناقه النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم بيعمل لها كده برجليه علشان تدخل في وسط الجيش، وهو ماسك بخطام عايز يفرمله، خايف على النبي صلى الله عليه وسلم.
لما النبي لقى ايه سفيان بن الحارس قاعد هيوقف الناقه راح نازل النزال بقى، وقال ان النبي لكاذب، انا ابن عبد المطلب، لكمال انسه بمولاه، وبالتالي ليشعر ان الله معه لا يعرف خوف، لكمال الانس. فهمت؟ ويكره اليه ملابسه الخلق. يعني ملابسه الخلق يعني ايه؟ يعني الاعتماد عليهم او الثقه فيهم او انتظار النفع منهم. فهمت ازاي؟ يعني خلاص بقى الحكايه سهله، النفع هو الله والضر هو الله، وبالتالي لا تكره حد ولا حد يمن عليك، لان لو واحد ربنا اجرك ضر على ايده ليك، فاللي ضرك ربك، حبيبك اللي ضرك، علشان تشعر بالضر تقول يا رب. فهمت بقى ازاي؟ يبقى تكرهه ليه اذا كان هو اداه في يد مولاه؟ فتزول العداوه وتزول الموالاه. فلا موالاه تدعوك الى انك انت تخضع للخلق، ولا عداوه تدعوك الى مجابهه الناس، وبالتالي يجمع شمل. يجمع شمل، فهمت؟ مش متخانق هنا ومتخانق هنا ومتخانق هنا، وبتحب هنا وبتحب هنا وبتحب هنا، فبقى كل جهتك جهه واحده، بقى كل الجهات جهه واحده، وبالتالي لما تبقى غير مشوش، تبص تلاقي ربك سبحانه وتعالى يجري النفع على يديك لجميع الخلق. فلما كان نبينا اجمع الخلق مع الحق هو الرحمه للعالمين، وقال انما نقاسم والله يعطي، وقال السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، نزل عليه السلام كله، ام قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني خد السلام كله وراح موزعه مهبط الرحمات. فهمت بقى ازاي؟ الدرجه الثالثه ده بقى حاله المشاهده بقى. يبقى الاولانيين حالات علم، والثانية حالات مشاهدة وحضور. فهمت؟ فإذا حضر الحق فنى كل ما سواه، فلا يبقى له وجود مع مولاه. اللي هي ده المقام الثالث ده على فكرة، وهبي وليس كسبي. يبقى المقام الأول والثاني مقامان كسبيان تجتهد حتى تصل إليه. إنما المقام الأخير ده مكافأة من الله يديهولك كده وقت ما يحب سبحانه. حياء يتولد من شهود العلم ده، ولا شهود؟ شهود الحضرة. ايه هي بقى الحضرة؟ الحضرة اللي هي وأن إلى ربك المنتهى. هذه الحضرة. وأن إلى ربك المنتهى. غاية الغايات. ونهاية النهايات. ومنتهى الغايات. ومنتهى الآمال. بحيث أنك إذا وصلتها لا تجد إلا الحق، فيفنى الخلق في الحق، فلا يكون إلا الله، كان الله ولم يكن شيئا بعد. فإذا فنى كل شيء إلا الله في حال الحضور والمشاهدة، لا يبقى لك طلب، ولا يبقى لك شعور، ولا يبقى لك إحساس بأن هناك غاية لما تريد، بل هذا غاية ما تريد. فهمت بقى المسألة؟ مش هتفهمها إلا لما ربنا يدي لك بعض البوارق في حياتك كده تشعر. بوارق كده ممكن تحصل لك بارق. يعني لمحة كده في حياتك. خطفة ثانية. اللي هو النبي أشار إليه قال إيه؟ اذكر الله حتى يقال أنك مجنون. يعني إيه؟ يعني الناس تنادي لك ما تسمعهمش، والناس تعدي قدامك ما تشوفهمش، والناس تيجي تسألك عليك تقول له ما شفتوش، ما عرفوش، يجوا ليسري يقولوا له فين يسري؟ يقول لهم والله ده أنا ببحث عنه بقالي مدة ما عرفوش. يغيب حتى عن نفسه. اللي هو عبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اذكر الله حتى يقال انك مجنون. مجنون يعني ايه؟ المجنون هو الذي الجنون اللي هو ايه؟ تغطية العقل. نقول مجنون ليه؟ لأن عقله اتغطى ففقد إدراكه. فهمت ازاي؟ ده مجنون. يعني الجنون جاية من ايه؟ من جنة، يعني اختبأ، ومنها الجن ومنها الجنين. كل ما هو مختبئ نقول عليه جنون. واخد بالك؟ الجن علشان ما نشوفهاش نقول عليه، والجنين عشان مختبئ في بطن امه نقول عليه جنين، مش كده برضه؟ والمجنون عشان اختبأ عقله نقول عليه مجنون. فهمت بقى ازاي؟ فهو يوصل لحاله يعني تغطي عنه الخلق بالكليه، وهو من الخلق فلا يرى الا الحق. فلما يجي الخلق يكلموه ولا يرى الا الحق، فيرد عليهم بلسان الحق لا بلسان الايه؟ الخلق. فالناس تسيء فهم، يقول عليه الرجل الجن، يقولوا له ايه؟ اين الله؟ يقول لهم ما في الجبة الا الله. يبقى ده كان في مقام تاني، بيجاوب بلسان الحق. يعني هل معه شيء حتى نقول اين او متى؟ فهمت؟ هل غاب او تحيز؟ يخليه يقول سبحاني ما اعظم شاني. يبقى شوف سيدنا ابو اليزيد المصطبي لما قال سبحاني ما اعظم شاني، ده كان في مقام بوارق الحضره، ففنى كل شيء فتكلم بلسان الايه؟ صاحب الحضره، فتكلم بلسان الربوبيه مش بالعبوديه بقى، فقال سبحاني ما اعظم شاني. الخلق قالوا ايه؟ قالوا الراجل الجنن يسبح نفسه، وهو اصلا مش شايف راجل ولا ست ولا كون ولا حاجه، وهو اصبح مقهور، اصبح الله يتكلم على لسانه. فهمت بقى؟ وهذا الحال حال لا يطيقه احد ان يستمر فيه، ولو استمر بيموت، بيموت يفنى، ولو ما ماتش بنفسه الخلق يقتلوه، يسيء فهم فيقولوا كفر، اتجنن، حكموا عليه بالاعدام، ارتد، قال بالحلول، قال مش، فهمت ازاي؟ لانهم خلاص، وكانه اباح بالسر، واللي يبيح بالسر يبقى عقابه القتل، لان كل حسناء لها نقاب، فاذا انكشف النقاب وذكر الحسناء كان عقابه القتل. فهمت بقى يا سيدي؟ وعلشان كده انت لا تتمنى شيء لم يكتبه الله لك. ما تقولش اه انا عايز ابقى في نمره ثلاثه. ما تختارش مع الله. قد لا تطيق ولا تطاق. قد لا تطيق ولا تطاق. يعني لا تطيق الخلق. فاولادك يتحرموا منك، اولادك محتاجينك دلوقتي ترعاهم وتربيهم، وعايزينك تروح لهم بالليل ويناموا في حضنك. فهمت ازاي؟ فربنا حاجبك علشان ايه؟ يقيم بك غيره. فلا تتمنى الكشف وانت مستور. فهمت؟ ولا تتمنى الستر وانت مكشوف عنك. يعني اترك الامر لله يختار لك ما شاء. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي الحاله الاخيره دي حياء يتولد من شهود الحضره. ممكن تقول عليه بوارق الفناء عند البقاء. لأن إذا انكشف الباقي فنى كل ما سواه. اللي أنا عبرت عنها في الصلوات اليسرية في صلاة البرد، قلت فأكون فانيا في عين بقائك وباقيا في عين فنائك. في صلاة الباقي عبرت عن المقام ده بالحالة دي. فأكون إيه؟ فانيا في عين بقائك وباقيا في عين فنائي. ليه باقيا في عين فنائي؟ حتى أعبده به فلا أحرم من عبادته. لكن لو صرت فانيا في عين بقائه أحرم من العبادة. فهم؟ يعني كأنه يأخذك لحظة ثم يردك. يأخذك لحظة فانيا في عين بقائه ثم يردك فتصير باقيا في عين فنائك. فترى أنه فاعل، أنك مفعول به ولست فاعلا. فهمت؟ يعني يفنى فعلك لحظة ثم يعود مظهر الفعل فيك ولكن لا تصير فاعلا بل مفعولا. فهم؟ يعني تبدأ إياك نعبد وتنتهي إياك نستعين. تبدأ عابد لله ثم تصير عابد بالله، وبينهما الله معي. المعية، الشعور بالمعية. أرجو أني أكون ما لبستش على حد حاجة.
بسم الله.
حد اتلخبط ولا لسه ما اتلخبطش؟
لا لا جميل.
المهم ما يحصلش لخبطة.
اللهم صل عليه.
واللي يتلخبط ما يحضرش. فهمت ازاي؟ لكن احنا بقدر الإمكان بنحاول نبسط العبارة، بقدر الإمكان. قد ننجح أحيانا وقد نفشل أحيانا، لأن هذه الأحوال كلها مذاقات. يبقى حياء يتولد من شهود الحضرة وهي التي لا يشوبها هيبة. خد بالك في رواية تانية وهي التي يشوبها هيبة. والروايتين صحيحتان، لأن خد بالك إن مقام الشهود مرحلتين مش مرحلة واحدة. أول ما تدخله يشوبك الهيبة، وبعد ما تأنس تزول الهيبة حيث زلت أنت بالكلية. وعشان كده الروايتين صحيحتان. صدق بقى، يعني في رواية يقول إيه؟ التي لا يشوبها هيبة، وفي رواية واحدة بس قالت التي لا يشوبها هيبة، لأن دي نهاية مقام الشهود. طب وبوادر مقام الشهود التي يشوبها هيبة؟ معظم الروايات فيها التي يشوبها هيبة، رواية واحدة بس فيها لا يشوبها هيبة. وكأن المصنف ربما صنف هذا الكتاب في مرحلتين، مرحلة لم يشعر بالنهاية ومرحلة شعر بالبداية بس. فلما كان شعر بالبداية قال التي يشوبها هيبة، فلما رقاه الله لحظة فكتبها مرة أخرى التي لا يشوبها هيبة. فهمتوا الاثنين صح؟ لأنها مراحل. أنت ما تدخل حضرة جديدة أول مرة تخشها أول حاجة إيه؟ سيبك هيبة، بعد شوية تأنس. يبقى أول بوارق الشهود تصحبها هيبة، يشوبها يعني يخالطها. يخالطها، يشوب الشيء يعني خالطه. وإيه الفرق بين الهيبة والخوف؟ الخوف مقام العام، أما الهيبة فهو مقام بداية أهل الخصوص. الخوف مقام الإسلام، والهيبة مقام الإيمان، والخشية مقام الإحسان. فهم؟ فأهل الإسلام يخافون، وأهل الإيمان يهابون، وأهل الإحسان يخشون. إنما يخشى الله من عباده العلماء، اللي احنا نقول عليهم العارفين بقى. فهم؟ يبقى حياء يتولد من شهود الحضرة وهي التي يشوبها هيبة، صح، والتي لا يشوبها هيبة، صح، ولا يقاويها تفرقة. يعني ايه لا يقاويها؟ يعني لا يقاومها تفرقة، يعني رؤية سوى الحق. فالفرقة هنا او الفرق هو رؤية سوى الحق. فهمت بقى؟ ولا يقاويها يعني لا يقاومها تفرقة، يعني رؤية سوى الحق. ما فيش حاجة تشوشه. الدنيا ظلمت، نورت، ناس كتير، ناس قليلة، ما فيش ناس، ما فيش تشويش. فهمت ازاي؟ لأنه لا يرى إلا الحق. فيبقى يسموه مقام الجمع. مقام ايه؟ الجمع. ومقام الجمع يعني ايه؟ كل شيء هالك إلا وجهه. يعني يرى أن كل شيء وهو من الأشياء هالك، فلا يوجد إلا الله. فاجتمع الموجود بغيره مع الموجود بذاته، فلم يبقى إلا الموجود بذاته. فهم؟ وعشان كده قال ايه؟ ولا يقويها تفرقة. يعني يعني لا يخطر على باله سوى الحق. ولا يوقف على غاية، لأن الغاية تحتاج إرادة والإرادة تحتاج إدراك، وهو في هذه الحالة لا إدراك ولا اختيار، فلا يدرك غاية حيث أنه فقد كل، فهمت بقى؟ لأنه وجد الكل، فلما يجد الكل ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك؟ من وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء. ده آخر كلام الشيخ، يبقى بعض التعليقات. أنا كنت النهارده عايز أدخل في مقام باب الصدق، بس أنا ما رضيتش إن أنا إيه يعني نتساقط. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحيي، إحنا بنتكلم في مقام الحياة، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقال إن الله لا يستحيي من الحق، مش كده برضو؟ يبقى الحياء الأول غير الحياء الثاني. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني لا يستحيي أن يتنزل إليكم فيعلمكم، فيبقى هذا نفي الحياء الذي يمنع من العلم والتعلم، فعليك أن تتخلق بذلك، فلا يكون الحياء فيك يمنعك من السؤال فتظل جاهل. يبقى في حياء يمنع من الكمال، إياك إياك، وهو الحياء الذي يمنعك من السؤال لتتعلم، فهم؟ شفاء العي السؤال، العي اللي هو الجاهل، السؤال النبي قال كده. وعشان كده ربنا يقول إن الله لا يستحيي، لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، عشان يعلمنا. يوم يجيب ذكر البعوضة وذكر الذباب وذكر النمل وذكر الفيل، أشياء غريبة، كل ده ليه؟ ليتنزل إلينا نتعلم. فعلى العالم أن يتنزل فيعلم، وعلى المتعلم ألا يستحي أن يسأل، فهم؟ كل دي درجات مهمة. وعشان كده قال إن الله لا يستحي من الحق، فعليك أنت أيضا أن تتخلق بأخلاق الله فلا تستحي من الحق. في حياء كرم، إن النبي يستحي منكم والله لا يستحي من الحق. النبي استحى والله لا يستحي، النبي استحى من الكرم، حياء الكرم منعه أن يظهر الضيق لما استأنسوا الحديث عنده بعدما طعم وأراد منهم أن ينتشر، والنبي كان مرهقا يحتاج الراحة، فهم إزاي؟ ولكن هم لما استأنسوا بالنبي نسوا الواجب تجاه النبي والأدب معه، فالنبي استحى أن ينبههم، حياء الكريم، فهم؟ فلو تعاملت مع الكريم فلا يجعلك حياؤه أن ترهقه، إياك إياك. وعشان كده المصريين يقول لك إيه؟ إذا كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله، يعني يمنعك الحياء أن تستغل كرم الكريم وتواضع المتواضع فترهقه كده برضو. عشان كده النبي إن إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشر، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. حياء إكرام، النبي كريم فيضغط على نفسه ويتنزل عن حقه علشان ما يأذيكوش، فأنت ما تستغلش دي، قدم الأدب. والله قدم الأدب وقال إن الله لا يستحي من الحق، فالحق هو الأدب، والكريم قد يتنازل عن حقه، فلا تستغل المتنازل عن حقه أن تتعدى على حقه، فهمت بقى إزاي؟ كل دي أدب مهمة تراعيها. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، يعني تستحي من الناس أن يظنوا فيك سوءا فيهلكوا. لما ربنا سبحانه وتعالى زوجه زينب بنت ابنه المتبنى، فهمت ازاي؟ ربنا بيقول له ايه في اول الايه؟ واذ تقول للذي انعم الله عليه، واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله، في حين ان هو ربنا اعلم ان زينب دي هتتطلق وهتبقى زوجته، فهمت؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه والله حق ان تخشاه، وتخشى الناس والله حق ان تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لاجل التشريع لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. طب تخشى الناس هنا، يبقى النبي يعني بيخشى الناس بيخاف، يبقى تخشى الناس هنا يعني ايه؟ يعني تستحي من الناس. والنبي كان اشد حياء من العذراء في قدها مخافه ان يظن الناس به انه احب زينب شهوه وتزوجها وامر زيد ان يطلقها من اجل ان يحصل هو عليه. فاذا ظن الناس فيه هذا هلكوا، فهو يخاف على الناس ان يهلكوا فيه، لان سوء الظن بالنبي كفر ممكن يجيلهم. عشان كده النبي هنا تخشى الناس هنا يعني ايه؟ يعني تخاف عليهم ان يسيئوا الظن بك فيهلكوا. فانتظر النبي ان ياتي الامر بالوحي يقراه، يقوم ساعتها يزول من قلبهم اي ظن. لم يحب ان يظهر الامر قبل نزول الوحي، مع انه عارفه قبل نزول الوحي. فهمت ازاي؟ يبقى هنا تخشى الناس مش معناه تخاف من الناس. بدليل ايه؟ بدليل الآية اللي بعدها على طول، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. مش كده برضو؟ كأن الله أثبت له خشية ونفى عنه خشية، أثبت له خشية الحياة ونفى عنه خشية الخوف. فهمت بقى؟ وخشية الحياة كمال وخشية الخوف نقص، فأثبت له الكمال ونفى عنه النقص. فهمت بقى المعنى؟ نيجي برضو في بقى حياء تاني من نوع تاني يسموه حياء عفة، يعني الإنسان يستعف إن إيه؟ إنه يسأل سؤال يكون محرج فيمنعه هو اللي يسأله، واخد بالك؟ مروءة، عنده مروءة، ما يحبش يسأل سؤال يكون خارج للمروءة، وفي نفس الوقت هو محتاج للسؤال، يقوم يعمل ايه؟ يصلت غيره يسأله وهو يقعد يسمع الإجابة، كحياء سيدنا علي وكان رجلا مذاء، فذهب إلى المقدار بن عمرو فقال للمقدار اسأل النبي ما حكم المذي، لأن المزي يأتي عند إيه؟ عند شهوة الرجل لزوجته. وخشي سيدنا علي حياء من النبي لموقع فاطمة بنته منه زوجته أن يسأله على نفسه، فهمت زي الهدف؟ وفي نفس الوقت هو يريد يعرف الحكم الشرعي. شوف ده حياء ما إيه؟ مطلوب، وهو حياء المروءة والعفة. تخلق بيه سيدنا علي، فهمت إزاي؟ فراح المقداد صاحب سيدنا علي اصدقاء مع بعض، قال له يا مقداد اسال النبي لما الرجل يبقى مزاء، ما قالوش حتى انا مزاء، لما الرجل يبقى مزاء ايه حكمه عند الوضوء؟ فراح المقداد سال النبي لما الرجل وسيدنا علي قاعد يسمع. فهمت بقى ازاي؟ يبقى ده حياء جميل، والنبي كان يحب هذا الحياء صلى الله عليه وسلم، لان النبي كان ما يحبش الالفاظ الخادشه للحياء صلى الله عليه وسلم. فيبقى الحياء انواع كثيره على فكره. في برضه حياء سيدنا عثمان. سيدنا عثمان كان من شده حيائه تستحي منه الملائكه.
واخد بالك؟ سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه.
يبقى لازم نعرف ان الحياء انواع، والحياء خير كله الا الذي يمنعك من العلم او التعلم او التعليم للغير او الذي يسكتك عن الحق. اياك اياك دي الانواع بس. وربنا يمن علينا بنعمه الحياء.
امين.
وعشان كده سيدنا الجنيد اتربى ازاي؟ التربيه الصوفيه بتاعته اتربى ازاي وهو طفل صغير؟ اللي كان بيربيه سيدنا السري السقطي خالد، فقال له ايه وهو عنده 6 7 سنين كده، قال له يا بني لا تدع اذا اويت الى فراشك كل يوم ان تقول الله معي، الله ناظر اليك، الله قادر عليك، كررها حتى تنام. يبقى بيعلمه الحياء من صغره، رباه على الحياء. الله ناظر إلي تمنعه من المعصية، الله معي تمنعه من الوحشة، الله قادر علي تمنعه من ظلم الغير، لأنه الله أقدر عليك من منك على هذا الغلام. فهم؟ ففضل يتربى بهذا، الله ناظر إلي، الله معي، الله قادر علي. فننصحكم أن تكرروا هذه المعاني لعل الله يمن علينا بما من به على أوليائه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وذريته الطاهرين.